الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب البر والصلة، البر والصلة تكلمنا قليلا في معناهما بالأمس، فقلنا إن البر عموما، فإن إذا أطلق البر فهو اسم جامع للطاعات كلها الظاهرة والباطنة، الظاهرة كالصلوات والصدقة الظاهرة وغير ذلك، والباطنة كأعمال القلوب من المحبة، من الإيمان والمحبة ونحو ذلك. والظاهر أنه هنا يعني بدلالة الأحاديث التي أوردها الحافظ في قوله باب البر والصلة، ثم أورد أحاديث في ذلك، أنه أراد بهذا بر الوالدين، وهو ما يقابل العقوق، وهو الإحسان إلى الوالدين قولا وفعلا، هذه كلمة مختصرة. أما الصلة فهي ضد القطيعة، والمراد بها هنا صلة الرحم، وما والمقصود من ذلك، أي ما هي صلة الرحم؟ هي العطف والرحمة والرفق بذوي الأرحام ورعاية أحوالهم وإن بعدوا وإن أساءوا، لأنه كما قلنا بالأمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل على الحقيقة. أما الذي المكافئ فهذا يكافئ الأبعدين والأقربين، كل من طبيعة البشر هكذا، من فيه خير ومروءة يحسن إلى من أحسن إليه، لكن هذا شيء زائد، بر الوالدين زائد على ذلك، وهم من أعظم من أحسن إليه بعد الله سبحانه وتعالى الوالدان، والأم مقدمة في ذلك كما سيأتي على الأب. فالمراد صلة الرحم، وعلى رأسهم الوالدان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل، عندما نقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا غلب على نفسه وعلى هواه وعلى يعني الأحقاد، وعلى كان قويا الشكيمة، مثل ما قلنا بالأمس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معاد، هذا كله معاد قلناه بالأمس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، النار، لا لا لا، الرماد الحار وما معه من رمل حار توقد عليه النار. إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، هم يحترقون، كيف نحسن إليه نسيء إليه ويحسن إلينا؟ ما هذا الرجل؟ فهذا يغيظهم كثيرا، هذا يغيظهم كثيرا، لأنهم يرون في قرارة أنفسهم، وهذا إقرار بأنه أفضل منهم وأعلى منهم وأكرم منهم. ذكرنا بالأمس أن الحافظ ذكر أنواعا من الأحاديث هنا في هذا الباب، منها ما يتعلق ببر الوالدين، وأحاديث تتعلق بصلة الرحم والحذر من القطيعة، وأحاديث تتعلق بالإحسان إلى الجار وبذل المعروف. نبدأ بأول حديث ذكره الحافظ في هذا الباب، وهو قوله رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أمر سهل، كل الناس يحبون هذا. من لا يحب أن يبسط له في الرزق؟ افتح الباب، صل الرحم. تريد أن يمتد عمرك وتطول بك الحياة في طاعة الله؟ صل الرحم، صل الرحم. الرحم شأنها عظيم، صلتها شأنه عظيم. فهذا الحديث حديث أبي هريرة، كما قال رواه البخاري في صحيحه، يعني من حديث أبي هريرة، وإلا فهو من غير حديث أبي هريرة، مروي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. واللفظ الذي أتى به هنا الحافظ من أحب، كلمة من أحب ليست من حديث أبي هريرة، بل هي من حديث أنس في صحيح مسلم وفي البخاري. أما حديث أبي هريرة فهو من سره، بدل من أحب من سره، من أعجبه أن ينسأ له، من رغب أن 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 يمد له في رزقه ويبسط له، يوسع يعني في الرزق له. هنا جاءت أيضا عند مسلم في بعض الروايات يبسط عليه في رزقه، يعني يوسع عليه رزقه. من أحب كما قلنا، يعني أرى كلمة واضحة، من سره ومن أحب معناها واحد، يعني أفرحه ورغب فيه. من رغب أن يزاد يوسع له رزقه وتطول حياته في طاعة الله، فإنه عليه أن يصل رحمه. أرأيتم كم الناس كم يقصرون في هذا، في هذا الجانب، ويفعلون أعمالا وحيلا لزيادة الرزق، بينما فيه أمور أخرى أيضا يعني غير منظورة تكون سببا في زيادته. يبسط له، ولا الرزق معروف، يعني سواء كل ما كان رزقا من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، كل الأمور التي تعتبر رزقا للإنسان، سواء كان طعاما أو شرابا أو مالا يقتنيه أو منفعة ينتفع بها، فإنه عليه أن يصل رحمه ليتيسر له ذلك، ييسر له ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. من وصل رحمه وصله الله في هذه الأمور، والجزاء من جنس العمل. وينسى، قال ينسى بمعنى يؤخر، يؤخر أي تطول به الحياة، يؤخر له. طيب هل الله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء أجلهم وإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون والعمر مكتوب؟ قال العلماء في هذا كلام، منهم من قال المراد به البركة في العمر، البركة في العمر، ومنهم من قال لا هو هي حقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وحتى لو الملك لا يعلم فإن الله يعلم أن هذا سيصل رحمه، وبوصله رحمه يكون عمره أطول منه، يعني علينا أن نسلم. وهذه الأمور يعني التسليم بها هو الأسلم، فنحن نوقن أن ما دام قاله النبي الذي لا ينطق عن الهوى أنه ينسى أو له يؤخر له فهو كذلك. علمنا الكفية أو لم نعلمها، لكن إذا علمنا ففيها زيادة اطمئنان، لكن نحن نوقن ما دام النبي أخبر بذلك فهو صدق ولا شك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليصل رحمه، قلنا بأن الصلة هي الرحم، هم الأقارب والأصهار، وصلة النسب تكون بالتفضل عليهم وإيصال الخير لهم، كل ما يكون خيرا لهم يسعى فيه الإنسان ويكون مأجورا عليه، ويكون ممن تعرض لهذا الموعود به من سعة الرزق والمد في العمر. الحديث دليل على، أو فيه الحث، قبل أن نقول دليل، فيه الحث على صلة الرحم، لأن هذا أعظم ما يرغب فيه الناس، يعني من أعظم أنواع الحث أن تقول للشخص إن فعلت كذا فلك كذا، هذا حظ وحث عظيم، إن وصلت رحمك رزقك الله ووسع عليك في رزقك، أليس هذا حظا وحثا على صلة الرحم؟ إن وصلت رحمك فسيؤخر عمرك، يطول عمرك، يزيد في عمرك، فهذا يعني من أعظم أنواع الحث، لأن هذا طبيعة البشر، نفس البشرية ترغب في هذا. إذا وعد الآن، إذا قيل من سباق، من سبق فله كذا، يجهد نفسه وقد يغمى عليه في الطريق في السباق من شدة الجهد ليصل لينال هذه الجائزة، فكيف بمثل هذه الجائزة العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها وهو الصادق صلى الله عليه وسلم. إذن فلنصل أرحامنا احتسابا، طلبا لما عند الله، عملا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وحض عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الآثار المترتبة على صلة الرحم، أنها سبب في بسط الرزق وطول العمر. وكما قلنا الإنسان بفطرته يحب ذلك ويسعى إليه، لكن ربما يعني الجهل أو غير ذلك يحول بين الإنسان وبين هذه الفضيلة العظيمة. وأن كثرة صلة الرحم سبب من أسباب أيضا كثرة الرزق وطول العمر، والحديث فيه إثبات للأسباب، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل من أسباب زيادة الرزق والعمر ما صلة الرحم، فهو إثبات لمسألة الأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى جعل للمسببات مسببات أسبابا. وأيضا في الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأنه من وصل رحمه وصل الله وصله الله في رزقه وفي عمره، فكما وصل رحمه طاعة لله ولرسوله بالبر والإحسان وإدخال السرور عليهم، يعني قد تكون سلام، قد يكون اتصال هاتفي، قد يكون زيارة سريعة، قد معايدة في العيد، مباركة بأمر يفرح به حصل له فيه تعزية، كل ما يدخل السرور عليه يكون من باب البر ومن باب صلة الرحم. الجزاء وصله الله، وصل الله عمره، وصل رحمه، إذن وصل الله عمره بزيادته، ووصله أيضا في رزقه، وفتح له من أبواب الرزق ما لا يكون إلا بصلة الرحم. يعني هناك أمور من الرزق ومن غيره تتيسر بسبب صلة الرحم، فإن الله يفتح أبوابا من الرزق ومن التيسير ومن غير ذلك بسبب صلته لرحمه، بسبب صلته لرحمه. الموضوع فيه أحاديث، يعني موضوع صلة الرحم، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، دعاء، هذا دعاء، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يؤيد هذا حديث آخر أخرجه مسلم أيضا، يعني المعنى يبين المعنى في حديث عائشة وهو معلقة بالعرش. اسمعوا هذا الحديث من حديث أبي هريرة وليس من حديث عائشة، وهذا يؤيد، يعني يدل على أن هذا سمعه أكثر من صحابي، فهو لم يعني يخطئ فيه صحابينا غيره، مع أنهم هم قمة في الحفظ وفي الأمانة، بحيث إذا شكوا في كلمة يقولون أو، يعني قال كذا أو كذا، من أمانتهم وحرصهم على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوها، وحذرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، وفي رواية يرى أنه كذب، فليتبوأ مقعده من النار. فليحذر الإنسان، ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قولا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ليس كغيره، ما يقوله تشريع، ما يقوله تشريع وتؤخذ منه أحكام. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني قام هناك الحديث يقول ممسكة بالعرش، يعني عند العرش، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. أجابها الله قال: نعم، هذا مقام العائذ بي من القطيعة. أما ترضين أيتها الرحم، ولا يقول الإنسان كيف الرحم، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات، كيف كان لا ندري، لكن أخبر به الصادق، فهو والله ثم والله ثم والله إنه لصدق. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ خطر عظيم، خطر عظيم. ماذا قالت الرحم؟ قالت: بلى، يعني رضيت، بلى رضيت أن يكون الجزاء يصل الله من وصل الرحم ويقطع الله من قطع الرحم. قال فذلك لك. الله سبحانه وتعالى وعد الرحم بذلك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هو المعنى معنى الحديث. أمر الرحم خطير عظيم وليس يعني هو كصلة بقية الناس أو مكافأتهم أو نحو ذلك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. يعني أن صلة الرحم علامة من علامات الإيمان، من علامات الإيمان أن يصل المسلم رحمه. فإذا رأيته فهو على خير، وهذه على إحدى علامات الإيمان أن يصل المؤمن رحمه. ثم قال رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال الحافظ يعني قاطع رحم، وهذا التفسير جاء في مسلم، جاء التفسير قاطع رحم في مسلم في سياق الحديث لا يدخل الجنة. هذا من نصوص الوعيد، ومر معنا فيما سبق يعني شرح ذلك، ونختصره الآن لأن بعض من حضر الآن لم يسمع ما سبق. للعلماء فيه قولان، نصوص الوعيد عموما منها لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهكذا. للعلماء فيها قولان، منهم من قال أنها تفسر بالمعنى الصحيح الذي يوافق السنة، ويكون ما تفسيرها يكون نفي دخول الجنة في هذا الحديث مثلا، يعني مثال نجعل حديثنا مثالا، لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني نفي للدخول المطلق، الدخول المطلق يعني الذي لا يسبقه عذاب. ما أريد أن أكرر حتى يفهم عني، الدخول هنا قال العلماء هذا المنفي هو الدخول المطلق، ومعنى الدخول المطلق الذي لا يسبقه عذاب. أما هذا المتوعد فهو تحت المشيئة وهو في خطر عظيم، قد يدخله الله النار ويطهره من ذنوبه ثم يدخله الجنة، ولكنه لا يخلد في النار لأنه مؤمن، لأنه فاسق، مؤمن فاسق بهذا العمل ليس بكافر، والكافر هو الذي يخلد في النار. أما الفاسق العاصي فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له سبحانه وتعالى ابتداء ويدخله الجنة وهو الفعال لما يريد، وإما أن يكون سبب دخوله الجنة وعدم دخول النار شفاعة الشافعين كما في أبواب الشفاعة من أراد أن يدرسها، وإما أن يكون يعني يدخل النار فيطهر من ذنوبه ثم هذا هو الذي لا المراد بقوله لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة دخولا مطلقا. أما يعني فالدخول المطلق هو هذا الذي لا يسبقه عذاب، أما الذي يسبقه العذاب فليس بمنفي، ليس بمنفي هنا، هو عوقب بذنبه إن كان قد عوقب، إن لم يعفو الله عنه. فعقيدة أهل السنة أن أصحاب المعاصي والذين ورد عملوا عملا جاء في حقه وعيد بعدم دخول الجنة أو بدخول النار، فإن هذا تحت مشيئة الله، هو في خطر عظيم، لأنه ليس سهلا أن يدخل النار ثم يطهر ثم يعاقب فيها ثم يخرج منها، هو في خطر. لكنه مع ذلك لو أدخل النار لا يخلد فيها، وإما أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه ورحمته فيدخله الجنة ابتداء، لكن من يضمن هذا؟ لا أحد. والاحتياط أن لا يعمل المعاصي، بل المتهاون بها ربما يعني يكون أقرب لأن يعذب. فإذا عذب بقدر ذنوبه ثم أخرج إلى النار يكون غير منفي عنه دخول الجنة، فهذا القول الأول. القول الثاني، وقد قال به الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما من أئمة المسلمين، أنه لا تفسر، تترك كما جاءت. لماذا؟ لأنها أوقع في الزجر، أوقع في الزجر، يعني بعض النفوس، بعض الذين يعني تمنيهم أنفسهم يقول قد يعفو الله إن شاء الله أكون من المعفو عنهم، لكن إذا قيل لا هذا جزاؤه ولا أفسر، فإنه يكون أبلغ في الزجر عن هذه المعصية. وهكذا يعني قول الإمام مالك والإمام أحمد، فقالوا لا تفسر وتترك كما جاءت، لأن تركها أبلغ في الزجر عن الذنب، أبلغ في الزجر عن الذنب. قال لا يدخل الجنة قاطع، وكما قلت في رواية لمسلم قاطع رحم، أي وفي بعضها جاء أن الذي قال فسر قاطع بقاطع رحم هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أحد التابعين. المراد بالقطع هو الهجران، وهو ضد الوصل، أن يهجر رحمه فلا يصلهم بما تقدم. نحن ذكرنا بما يكون الوصل، ذكرنا هذا يقطع ذلك الإحسان والمعروف والملاطفة والزيارة والتهنية بما يسر والتعزية بما يسوء، وكل ما يدخل السرور على قلب هذا القريب الرحم. فالحديث فيه تحريم قطيعة الرحم وأنها من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه قد جاء الوعيد عليها، والعلماء قالوا يعني حد أو معنى الكبيرة، حد الكبيرة هو أن يكون عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بعدم دخول الجنة أو بدخول النار، ما كان عليه وعيد، وهذا فيه وعيد شديد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، جعله الله إفسادا، وتقطعوا أرحامكم. فقطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض حرام ولا حلال؟ حرام. فالقطيعة تحصل إما بالإساءة، يعني قد يسيء لأدفع الأسباب، سبب دنيوي أو كذا، يسيئون إلى أنفسهم في المواريث، يسيئون إلى أنفسهم إذا كانوا جيران في الحدود، يسيئون إلى أنفسهم في أمور كثيرة جدا. هذا أبلغ أنواع القطيعة هو الإساءة، أن يسيء إلى رحمه ولا يحسن إليه. وقد يكون بترك الإحسان إليه، إما بالإساءة أو بترك الإحسان، هذا هي القطيعة. القطيعة تكون بالإساءة وتكون بعدم الإحسان، ومنها الهجر، الهجران، أن لا يصله بحال. لماذا لا تصل رحمك؟ أخي هو لا يصلني، هو بلغني عنه كذا، هو يتكلم فيها في المجالس، هو 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 ما ليس الواصل بالمكافئ كما تقدم. وإما بترك الإحسان إليه فلا يصله ببره وإحسانه ونصحه وإرشاده ورعاية أحواله ورعاية أحواله. قلنا أن من بر ذوي الأرحام زيارتهم وخدمتهم فيما يحتاجون إليه وعيادة المريض منهم وإجابة الدعوة إذا كان عنده وليمة ودعوة، فمن الإحسان إليه وإدخال السرور عليه، ومن صلته أن يجيب دعوته. ولقطيعة الرحم آثار سيئة، منها انقطاع الصلة بين انقطاع الصلة بالله سبحانه وتعالى. لما قال من قطعك قطعته، من قطعني في دعاء الرحم قطعه الله. إذن في قطيعة الرحم انقطاع الصلة بالله والبعد عن رحمته، والبعد عن رحمته. والقطيعة أيضا فيما بين الناس تورث العداوة والأحقاد والبغضاء وقطع أواصر العلاقات بين الأسر وبين الأقارب، وتكون سببا في التفرق والتشتت في بين الأقارب. وهذا مشاهد، وهذا مشاهد، كلما جاءت قطيعة الرحم جاءت هذه الأمور، يعني نتيجة وأثر لقطيعة الرحم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ووأد البنات ومنعا وهاتي، وهاتي لكن إذا وقفت عليها تقول هات، لكن هي لفظها هاتي، هاتي اعطني، يعني في الوصل. والعرب لا يقفون على متحرك مكسور أو مرفوع أو يعني مكسور أو مضموم أو مجرور، إنما يقفون على ساكن. وإلا هي أصلها ومنعا وهاتي، هاتي، لكن إذا وقفنا عليها في القراءة نقول ومنعا وهات. وفي رواية للبخاري ومنع، ومنع وليس منعا، منع وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. إن الله حرم، هذا واضح، التحريم الحظر والمنع على وجه الإلزام، ليس لأحد فيه خيار، بل التحريم هو منع وحظر على وجه الإلزام، ليس لك خيار أن تفعل أو لا تفعل في وقت إلا المضطر، هذا أمر آخر وهو قليل. عقوق الأمهات، هذا الأمر الأول وبدأ به، هذا من عظيم حق الأمهات، عقوق الأمهات. وعقوق الأمهات يكون بمخالفتهن في أغراضهما، الأم والوالدين عموما، لكن الأم ذكرت هنا لأنها هي الضعيفة، ولأن هذا يقع في حقها أكثر. عقوق الأمهات هي مخالفة الأمهات في أغراضهن الجائزة لهن، أما غير الجائز فلا، أما غير الجائز فلا. فذاك الصحابي عندما أسلم وأمه كافرة قالت له: لا أشرب ولا أكل فحتى تعود إلى دين أبائك. فأنا وهو يعني بار بها جدا، بار بها، فقال لها: حاول معها أن تأكل تشرب تستظل. الآن يسمونها إضراب، إضراب عن الطعام، يعني هذه جاهلية، إضراب عن الطعام جاهلية. فقال لها: يا أمه، والله ما لو تقطعت أوصالك ما رجعت عن الإسلام، فكلي أو إن شئت. هذا ليس عقوقا، هذا ليس عقوقا، لأنه ليس لها، ليس من حقها أن تمنعه من الإسلام. فلكن العقوق هو أن يمنع الحق الجائز للأم، الحق الجائز أو الواجب للأم. ويقول القرطبي في كتابه في شرح مسلم المفهم: العقوق مأخوذ من العق وهو القطع، وهو القطع. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب كما سيأتي، كبيرة من الكبائر، والوعد عليه يعني شديد جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم، فهو حرام وهو من كبائر الذنوب، لأن ثابت النهي عنه في الكتاب والسنة، والعقوبة واردة عليه. فهذا عقوق الأمهات. الثانية: ووأد البنات. ووأد البنات، وأد البنت هو دفنها حية، دفنها وهي حية، هذه من عادة الجاهلية خشية من العار. وأول من فعلها رجل من الجاهلية من تميم، قالوا له بنت، فصارت في غزوة بينه وبين قبيلة أخرى، فأخذت البنت، وتزوجها كبير القوم الذين أسروها. ثم بعد ذلك حصل بينهم صلح، فخيرها أبوها، قال: هل تبقين مع زوجك أو ترجعين إليه؟ فقالت، اختارت زوجها، فأقسم أنه لا تأتيه بنت إلا ويقتلها حية يدفنها. هذا السبب. وتبعه العرب في الجاهلية على هذه العادة السيئة، تبعوه على ذلك، تبعوه على ذلك، فكانوا يعدون البنات حيات، ولهم طرق في ذلك. منهم من يحفر حفيرة، فإذا أخذ زوجته الطلق تذهب عند هذه الحفرة، فإن ولدت ولدا أخذته وعادت به ذكرا، وإن كانت أنثى دفنتها في هذه الحفرة. والطريقة الأخرى أن تترك إلى 6 سنوات، ثم ينظر يعني سبحان الله العظيم، أين الرحمة والأبوة العقائد كيف تفعل الأفاعيل في الناس. إذا جاء عمرها 6 سنوات قال لأمها طيبيها وعطريها وجمليها، أريد أن أزور بها أقاربها، ثم يأتي بها عند البير ويقول لها انظري في البير، ثم يدفعها من الخلف ويهيل التراب عليها. قسوة. لكن من أيضا ممن عاصر هؤلاء، وكان بعضهم يقتل حتى الذكور، ويقتلون الذكور لأحد أمرين: إما أن لا يعني ظنا بالمال حتى لا ينقص ماله بنفقته، أو خوفا من عليه من الفقر، ما يجد ما يطعمه، فيقتلون حتى الأولى. وكان يعني في المقابل، مقابل ذلك الرجل اسمه قيس أو كذا، رجل وهو جد الشاعر الحطيئة، كان يعتق هؤلاء الذين يراد الأبناء والبنات الذين يراد وعدهم، فكان يشتريهم، يدفع مالا بقدر ما يرضي الأب ويأخذه ويعتقه، يعني يخلصه من القتل. وأسأل الله السلامة، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. والله وهم يقتلون حتى لا، لكن ورد يعني ذكر البنات بالخصوص لأنه هو الواقع في ذلك العصر في الجاهلية، الأكثر وقوعا والوائد هو يكون على البنات، هذا واقع ذلك العصر، ولذلك نص عليه. قوله ومنعا، أي ومنع الإنسان ما يجب عليه بذله، يمنع ما يجب عليه بذله، سواء كان من منفعة مال أو منفعة يعني ركوب دابة أو سكن دار، أو يعني هذه تسمى منافع، يعني الآن ركوب الدابة تسمى منفعة، سكن الدار تسمى منفعة ونحو ذلك، قس عليها. قلت لكم وفي رواية في البخاري ومنع بدون نصب. وهاتي أي طلب ما لا حق له فيه أيضا من مال أو أنفع، فهو يعني في الطلب في المنع وفي العطاء، يطلب يمنع ما الحق عليه أن يبذله، ويطلب ما لا حق له فيه، ما لا حق له فيه، ما منعا لما يجب عليه أن يبذله من حقوق، ويطلب أشياء أمورا لا حق له فيها، فهو جموع منوع، جموع منوع، هات ولا تأخذ. وكره، الآن هذا الحديث فيه 6 منهيات، 3 منها جاءت حرم بمعنى حرم ماذا؟ عقوق الأمهات، وأد البنات، ومنعا، وهات. وكره هذه 3 الثانية، لأن المجموع 6، وكره وذكر 3 سنذكرها، لكن هل كره هنا بمعنى الكراهة، كراهة التنزيه، أو بمعنى التحريم؟ كثير من العلماء يرى أنها بمعنى التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر عددا من المحرمات، كل ذلك كان سيئه في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه قد يأتي في لفظ الشرع بمعنى التحريم، وكل مكروه لله فهو محرم، فهم يرون أنها محرمة. وإنما الاختلاف في الأفواه، تغيير في العبارة، تغيير في العبارة. ومنهم من يقول لا كراهة التنزيل، لكن الأقرب الأول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر كثيرا من المحرمات، منها الزنا وقتل النفس والسرقة ونحو ذلك، قال في آخره كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. صفحة، يعني وجه تقريبا من القرآن في ذكر هذه المحرمات، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا دليل على من يقول أن مكروها أي محرم، وكره إليكم أي حرم عليكم. قوله قيل وقال، هذه الأولى، قيل وقال، المراد كثرة الخوض في أخبار الناس، يعني همه وديدنه وهجيراه كما يقولون، أن ماذا فعل فلان، ماذا قال فلان، فلان قال كذا فلان، وينقل الكلام السيء إلى الآخرين. وأبدا قيل وقال، قال قالوا قال قال كلها، فيكون هذا أحد الثلاثة الذين عبر عنهم وكره إليكم قيل. فالمراد قيل وقال هو كثرة الخوض في أخبار الناس وحكايات أحوالهم ونقل ما يسيء إليهم وإلى غير ذلك. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا لأنه قد يخطئ، قد يصيب، قد ينقل كلاما يسبب فتنة، قد تكون الفتنة تصل إلى القتل، إلى القطيعة، إلى 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 إلى. المهم هو يعني ثرثار كما يقولون، ثرثار، كل ما يسمع يقوله، وفي المجالس يسأل عن هذا وعن هذا، ماذا فعل هذا، وماذا قالوا له، وماذا ما سبب ذلك، ما. فكل هذا محرم على القول الأول. وكثرة السؤال، وكثرة السؤال أي كثرة سؤال الناس عن أموالهم، يعني كثرة سؤال الناس أموالهم، فهو يلح عليهم ويطلب في ما في أيديهم. وقيل هو على إطلاقه السؤال الذي لا فائدة منه، والذي الغرض منه، يعني لو سأل طالب أو مستفتي، سأل عالما أو طالب علم، هل هو يكون هذا، حتى ولو سأل كثيرا يحتاج إليه، ما دام يحتاج إليه فلا، لكن ينظر ما الغرض من السؤال. إذا كان الغرض من السؤال قد يكون الإساءة إلى هذا الشيخ، قد يكون إحراجه، قد يريد إظهار عجزه عن، قد يريد اختباره، قد يريد مثلا المشقة عليه، الشيخ وراء شغل، عنده محاضرة ثانية في الكلية، كلية الشريعة، وهذا يوقفه في الطريق، يا شيخ ما حكم كذا، يا شيخ ما، ويجتمعون عليه، يتكأكؤون عليه كتكأكئهم على ذي جنة، ما يفرنقعون عنه. هذاك الرجل قال تكأكأتم علي كتكأكئكم، هذا من 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 تنافر الألفاظ يسمونه، كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني، تفرقوا يعني. فهؤلاء يتكدسون عليه ويحرجونه ويلفتون الأنظار إليه ويؤخرونه ربما عن أمر ويشق عليه الوقوف، قد يكون من الشباب أمثالنا فيشق عليه الوقوف، أو يكون مريض بالسكر ويريد أمر آخر، هذا من أبلغ المشقة. على كل حال، يعني إن كان السؤال لمقصد صحيح، طلب علم، طلب فتوى، طلب يعني إفادة ولا يشق على هذا، فلا بأس به إن شاء الله، ويكون داخل فيكون في عموم السؤال النهي عن كثرة، والمراد الكثرة السؤال. أما إن وكثرة المال، السؤال عن المال، لكن لو لك صديق يعني تعلم أنه يسره أن تطلب منه شيئا، فهذا إن شاء الله ما في شيء، لأنه يسر بأن أن 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 ويرى أنه دليل محبة بينك وبينه، فهذا إن شاء الله ما في شيء إذا لم يكن فيه يعني تكلفة عليه. والثالثة إضاعة المال، كيف؟ بأن ينفق ماله في غير وجه مشروع، وبذله في أغراض تافهة حقيرة، وتقدم معنا في أحاديث قبل أمس بالإسراف، الإسراف والتبذير، الإسراف والتبذير. والمال قد جعله الله قياما للناس، قال الله سبحانه وتعالى نهي يعني هو يعني حض على المحافظة على المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني قيام الناس ما يقوم به حالهم وأمرهم ويصلح به حالهم، فيجب على الإنسان أن يحفظه ولا يبذله إلا في حق، في وجهه، في غير إسراف كما تقدم، ولا مخيلة ولا تبذير، ولا يكون في محرم أو في أمور تافهة حقيرة لا تستحق أن 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 ينفق عليه فيها المال. إذن هذا الحديث اشتمل على بالاختصار على تحريم عقوق الأمهات والآباء أيضا، والآباء أيضا، لكن الأمهات نص عليها لضعفها ولأنها أحوج للبر من الأب، وقد يكون في بعض الأحوال الأب أحوج لكنها ليست هي الحالة العامة. الحظ على البر بالأمهات، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم عليكم ماذا؟ عقوق الأمة، فيكون المأمور به ماذا؟ البر بالأمهات المقابل، يعني لا يكون عدم العقوق إلا بالبر، وتحريم وعد البنات، وهو الحمد لله انتهى. التحذير من منع صاحب الحق حقه، وتحريم المماطلة، لأن المماطلة فيها تأخير وفيها يعني منع لإيصال الحق في وقته، والتحذير من الخوض في أخبار الناس ونقل ما يسيء إليهم، وأن يتحدث الإنسان بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، والنهي عن كثرة السؤال، سؤال الدنيا من غير حاجة، لأنه تقدم معنا أنه قد يكون يعني السؤال حتى للأغنياء إذا تحملوا حمالة للإصلاح بين الناس يجوز له أن يسأل، وابن السبيل وكذا الذي بقدر ما يسد حاجته، لا أن تكون صنعة هي صنعتها أن يتكفف الناس. والسؤال عن أيضا من غير حاجة ولا ضرورة، والسؤال عن ما لا يعني أيضا، الذي لا يعنيك دعه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والسكوت عما لا يعني هذا من حسن إسلام المرء دليل عليه. في الحديث الحض على الأخلاق الحميدة ورفعة النفس وغناها والاستغناء عما في أيدي الناس، ولأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فيكون يعني يترفع ويتخلق بالأخلاق الحميدة الفاضلة التي لا إهانة فيها، والخلال الطيبة، والتي تسبب للإنسان صلاح دينه ودنياه، صلاح معاشه ومعاده يوم القيامة. وفيه النهي عن إضاعة المال، وذلك بصرفه في غير الوجوه المشروعة كما قلنا. وأيضا من إضاعة المال إهماله وعدم رعايته، هذه من إضاعة المال، وتكون داخلة في النهي عن إضاعة المال. فإضاعة المال بأحد أمرين: إما صرفه فيما لا فائدة منه في غير وجهه المشروع، وإما بترك رعايته وصيانته. من رعى غنما في أرض مسبعة، ماذا في الأخير يقول؟ تولى رعيها الأسد، الذئب يرعاها يأكلها. فلا بد من 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 حياطتها. الحديث أيضا فيه صورة ناصعة من كمال الشريعة، كمال الشريعة الإسلامية برعايتها لحفظ الوقت واللسان والمال والشرف وحقوق الآخرين، وعلى رأسهم الوالدان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجنبنا ما يسخطه علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.